بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بحضراتكم أيها المشاهدون الأخيار مع برنامجكم مجالس العلم. مجالس العلم لقاء يتجدد كل يوم على شاشة قناة الندى، يشمل كل العلوم الشرعية بفضل الله عز وجل يوميا مع عالم من علمائنا الأجلاء. ومعنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى في مجلس الحديث الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم الذي شرفنا في تلك الحلقة الكريمة المباركة. مرحبا أستاذنا الدكتور.
يا مرحبا وأهلا وسهلا،
حفظكم الله دكتور. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك في عمركم وعلمكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم مصالح الأعمال.
آمين وإياكم.
مشاهدينا الكرام، معنا اليوم حديث شريف من الأربعين النووية، وما زال الحديث متصلا من العام الماضي في شرح الأربعين النووية، الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وأبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف الجامع الماتع الذي فيه من العظات والعبر ما أجمل أن يتحرى بها كل إنسان وكل مسلم في حياته حتى يفوز في دنياه وفي أخراه. شيخنا الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذا يدل على التقوى، فبداية ما هي التقوى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا دائما أسعد في بوجودي في هذه الشاشة المباركة وهذه القناة الطيبة المباركة، ومع المشاهدين والمشاهدات نشرح ونتأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سعادة للأمة ولا سعادة للبيوت على وجه الخصوص إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى وبالعودة إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقتبس منهما ونهتدي ونسترشد. الحديث الذي معنا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا حديث من الأحاديث الجوامع التي قلت ألفاظها واتسعت معانيها، وهو يشمل حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. يعني الوصية ذات شقين: الشق الأول ما يتعلق بالله عز وجل، وهو المراد بقوله اتق الله حيثما كنت، وما يتعلق بالخلق: وخالق الناس بخلق حسن. كذلك ما يتعلق بالنفس: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحديث يعني سبحان الله جمع هذه المجالات الثلاثة: الإنسان مع نفسه، الإنسان مع ربه، الإنسان مع الناس جميعا. بداية الأستاذ الإسلام لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنهما، لم تكن تقصد معاذ بن جبل، لكن نعم، قصدت معاذ وأبا ذر،
نعم،
حتى الناس لا يختلط عليها الأمر. يعني هو يقصد رضي الله عنهما يعني عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل. وهذا الحديث صحيح النسبة إلى أبي ذر، إلى رسول الله عليه السلام. يعني الحديث من رواية أبي ذر أصح،
نعم،
وهذا رواه الترمذي، والحمد لله الحديث صحيح. التقوى كلمة جامعة،
نعم،
تشمل الدين كله، لأنها فعل المأمورات وترك المنهيات أو المحرمات،
نعم،
بل هي فعل المأمورات وعلى سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، وترك المنهيات على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، يعني المحرمات والمكروهات. كذلك تشمل ترك الشبهات، فالتقي لله عز وجل هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات والشبهات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، يعني حتى سماها تقوى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال بعض السلف، وهو طلق بن حبيب رحمة الله عليه: تقوى الله تعالى هي فعل الطاعات على نور من الله.
نعم، أن تعمل بطاعة الله.
أيوة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله،
ترجو
ثواب الله.
نعم.
وأن تترك معاصي الله على نور من الله، تخاف غضب الله.
نعم.
هذا كلام طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمة الله عليه من السلف الصالح. وللتقوى تعريفات كثيرة، لكن احنا كنا التعريف العام لها هو فعل الواجبات أو فعل المأمورات وترك المنهيات. قال بعضهم التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني التقوى لها معاني كثيرة، ما يجملها هي إرضاء الله عز وجل بفعل ما أمر به وبترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى.
نعم، يعني حضرتك ذكرت أن التقوى في أبسط معانيها هي فعل المأمور وترك المحذور.
تمام.
وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل قال هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يعني أستاذنا الدكتور، وردت التقوى في القرآن الكريم وقرنت خاصة اتقوا النار واتقوا كذا واتقوا كذا، هل كل الآيات لها نفس المعنى بنفس المورد في القرآن الكريم أم مختلفة؟
التقوى في القرآن أضيفت إلى الله عز وجل مرة، وأضيفت إلى النار مرة، وأضيفت إلى اليوم الآخر مرة، يعني تارة وتارة وتارة، وإن كان يعني ذكر أكثر من مرة. فمثلا تقرأ قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى غير ذلك من الآيات. هناك التقوى النار، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عندك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. المعنى في ذلك اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية. كيف نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية؟ بفعل، هنرجع تاني، بفعل ما أمر به وبترك ما نهى عنه.
نعم.
لذلك نجعل بيننا وبين غضب الله وبين سخط الله وقاية.
نعم.
يعني نحن في مأمن بإذن الله عز وجل إذ امتثلنا أمر الله عز وجل. الأمر الثاني لما يقول الله عز وجل واتقوا النار أو فاتقوا النار، معناها أن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية.
نعم.
يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعل بينك وبين النار حاجزا واقيا حتى لا تدخل في النار.
نعم.
كيف؟ بفعل ما أمر الله ورسوله. نعم. وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. طيب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
نعم.
يعني اليوم اللي هو يوم الآخر.
تمام.
الذي نرجع فيه الله عز وجل. كيف نتقي؟ يعني ما فيه من أهوال وما فيه من عذاب وما فيه من غضب من الله عز وجل، نجعل بيننا وبين ذلك وقاية أيضا. نعم. بطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصي الله عز وجل.
نعم. الله. فضيلة الدكتور، يعني هذا ملخص لما قاله الإمام الغزالي رحمه الله، أن التقوى في القرآن الكريم تطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول إما أن تكون بمعنى الخشية والهيبة، قال وذلك مأخوذ من قول الله عز وجل وإياي فارهبون وإياي فخافون واتقون. يعني التقوى كانت هنا في ذلك الموضع الخوف والخشية من الله عز وجل. وقال أن تأتي بمعنى الطاعة والعبادة، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس حق تقاته أي حق عبادته وطاعته. المعنى الثالث بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب والمعاصي، والشاعر يقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن شيخنا، هل للمتقين من صفات يتصفون بها؟ هل الإنسان المتقي الذي يتقي الله عز وجل له صفات في حياته في الدنيا قبل الآخرة؟
نعم، الله عز وجل ذكر بعض صفات المتقين في أكثر من آية.
نعم.
يعني نكتفي عشان الوقت على آيتين جامعتين.
نعم.
قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم.
الذين، يعني ما بعد هذه دي بقى صلة الموصول، الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه أول صفة مذكورة في الآية من صفات المتقين. طبعا كل ذلك سيدخل في فعل الطاعات وترك المحرمة. فالإنفاق في سبيل الله ده أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ف فإذا أنفق الإنسان في سبيل الله فهو من المتقين.
نعم.
الذين ينفقون في السراء والضراء سرا وجهرا.
نعم.
يعني قليلا وكثيرا، كل ما يستطيعه من هذه الزاوية ينفقه في سبيل الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أو في الصحيحين: والصدقة برهان.
نعم.
طيب، والكاظمين الغيظ، ذكر من الصفات كظم الغيظ، وهو أن لا يفعل الإنسان ما يمليه عليه غضبه.
تمام.
ولكن يتقي الله ويسكت ولا يفعل ما يريده منه الشيطان أثناء الغضب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب.
نعم.
لا تغضب يعني لا تفعل فعلا يغضبك، أو إذا غضبت فلا تفعل ما يمليه عليك غضبك.
نعم.
يبقى والكاظمين الغيظ، يبقى ممكن الإنسان المتقي يغضب.
نعم.
مش مشكلة، يعني مش معناه أن الإنسان يتقي الله عز وجل أنه هو دايما كده يعني هادي، وأنه هو لا يغضب أبدا، وأنه مهما استفز لا يستفز. لا، أنه الإنسان إذا استفز بيستفز، إذا استغضب بيغضب. لكن فرق بين المتقي وبين غير المتقي أن غير المتقي إذا غضب يفجر،
لا يكظم غيظه،
إذا غضب لا يكظم غيظه، إذا غضب بقى يطلق، يضرب، يسب، يشتم.
نعم.
يغتاب، ينم، يفتري، كذا. أما المتقي إذا غضب وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
نعم.
كما قال سبحانه وتعالى: ليس الشديد بالسرعة، في الحديث الصحيح المعروف، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم.
طيب، والكاظمين الغيظ صفة ثانية، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة طبعا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله.
نعم.
فاستغفروا لذنوبهم. هنا برضو سؤال يعني يطرح نفسه: هل المتقي لله عز وجل؟
نعم.
لا يذنب؟
نعم.
هل تقوى الله تعني العصمة؟ لا.
تمام.
تقوى الله لا تعني العصمة. لا يشترط في الذي يتقي الله أن يكون معصوما، ولا يمكن أن يكون معصوما. العصمة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لكن ممكن إنسان يغلط، وممكن تغلطي وتذنب وتذنبين.
نعم.
ولكن يعود
كل بني آدم
فرق
خطاء.
النبي أيوه تمام. وخير الخطائين
التوابون. نعم.
فرق بين التقي لله عز وجل وغير المتقي إن المتقي بيذنب.
نعم.
وغير المتقي بيذنب، لكن فرق بينهم إن غير المتقي يفجر ويستمر ويصر ويتجرأ على الله عز وجل ولا يتوب، ومش وليس في نيته أن يتوب.
أما ومش المتقي
ولا شيء. أما المتقي
يذكر الله عز وجل.
إذا فعلوا فاحشة، شوف حتى هنا.
نعم.
ما قالش إذا فعلوا لا من
يعني ذنبا صغيرا،
هنا لا، فاحشة ذنبا
ربما
كبيرا.
يعني من الكبائر.
من الكبائر.
نعم.
إذا فعلوا لا يقال على الذنب أنه فاحشة
إلا إذا كان كبيرا. نعم.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، شوف، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى المتقي لله يذنب
ثم يعود.
الشيطان ضحك عليه، وسوس له، الدنيا تزخرفت له، يعني غفل نسي. والمتقي بيغفل والمتقي بينسى، لكن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأنا عايز يعني أبشر نفسي وأبشر السامعين والمشاهدين والمشاهدات إن هو ان انت ممكن يكون عصية الله عز وجل طويلا.
نعم.
ولكن ابدا الان في التوبه الى الله عز وجل، ستدخل في عداد المتقين.
يعني ربما يسال الان سائل من احد المشاهدين يقول: انا اذنب ثم اعود واتوب الى الله عز وجل، ثم تغر الانسان الدنيا فيذنب مره ثانيه.
نعم.
هل اذا عاد الانسان التوبه مره بعد مره ربما يصل الى درجه التقوى؟
نعم. واذا اذنبت وتبت ثم أذنبت وتبت ثم أذنبت وتبت، طالما أنك كل مرة تندم.
نعم.
عشان في فرق ما بين واحد بيذنب ويتوب، بس توبة ليست صادقة، يعني.
نعم.
توبة يقول لك يعني بيقلع عن ذنبه خلاص بدون ندم ولا شيء.
تمام.
لأي سبب من الأسباب. إنما التقي إذا أذنب يندم ندما شديدا، وربما يبكي ومن خشية الله عز وجل وكذا، ويعزم على ألا يعود، ثم يعود بعد ذلك لوسوسة النفس أو الشيطان أو كذا، ثم يعود مرة أخرى إلى التوبة.
يعني اشترط التوبة الصادقة.
التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة يعني ليس من شرطها ألا يعود الإنسان إلى الذنب، لكنه يعزم على ألا يعود. فرق بين، ما فيش حد من العلماء قال لك ألا يعود، لكن قالوا إيه؟ الندم على المعصية.
نعم.
ما دي شروط التوبة.
شروط التوبة
أن يندم على المعصية،
الإقلاع عن الذنب
أولا، وبعدين يقلع عن الذنب أو يقلع ويندم.
العزم على الا يعود.
ثالث حاجه العزم على الا يعود. ما قالوش ان هو الا يعود.
العزم ده يعني معناه انه ممكن يرجع تاني اصلا.
ايوه تمام. يعني العلماء ما قالوش الا يعود.
تمام.
لا، انهم قالوا العزم على الا يعود.
نعم.
حتى ولو عاد مره اخرى، يعني بعد ايام، بعد شهر، بعد سنين، سرعان ما يتوب الله عز وجل. عندك الحديث في صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال رب اغفر لي فغفر له، ثم أذنب ذنبا.
نعم.
في رواية أخرى: ثم عاد إلى الذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال رب اغفر لي فغفر له. وفي الثالثة أو الرابعة قال نفس الكلام، فقال الله عز وجل: غفرت لك فاعمل ما شئت.
نعم.
دي معناها ايه؟ مش معناها ان انت كده عصمت، لا، معناها ان انت طالما انك كلما عصيت تراجعت الله عز وجل.
نعم.
وتعزم على الا تعود، فسياتي عليك يوم من الايام ربما لا تعود مره اخرى الى الذنب.
نعم. نعم.
يبقى في ابو سليمان الدراني، تذكرت هذا، يقول: من صدق في ترك شهوه، من صدق في ترك شهوه او معصيه يعني، ذهب الله بها من قلبه. من صدق.
نعم.
في ترك شهوه ذهب الله بها من قلبي، فإن الله تعالى أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له.
نعم. نعم. مرة ثانية سيد،
من صدق في ده كلام أبي سليمان الدراني، وهذا من الصالحين، يعني من السلف الصالح، قال:
نعم.
من صدق في ترك شهوة. وأنت بس بتقول أنا برجع تاني برجع تاني برجع.
نعم.
تاني، ممكن يكون أنت أصلا لست صادقا في الترك،
في ترك هذه الشهوة
لست صادقا فيها، فبنقول لك أصدق مع الله عز وجل في تركها، والله عز وجل.
نعم.
سيكرهك فيها.
نعم سبحانه وتعالى.
واخد بالك؟ وسيحبب إليك الإيمان كما في سورة الحجرات. فقال: من صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه، فإن الله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت من أجله
أو تركت له. دكتور، هل هناك ثمرات للتقوى يعني يجتنيها الإنسان في حياته قبل مماته؟
نعم، هناك ثمرات للتقوى. يعني يكفي أن تقرأ 3 آيات في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش احنا عايزين كده؟
نعم.
كلنا، مش عايز اقول بلا استثناء يعني، في ضيق، في اللي عنده هم، واللي.
نعم.
عنده هموم، واللي عنده كروب، واللي عنده مشاكل، واللي عنده، فكلنا يريد ان يفرج الله عز وجل همومه ويكشف همومه وينفس كروبه.
نعم.
فقال الله تعالى: ومن يتق، ده الحل بقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل
الهموم والغموم.
وفي الحديث المعروف يعني في ضعف ولكن له شواهد: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا.
نعم.
ومن كل ضيق
مخرجا،
مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. والآية معانا بتقول كده.
نعم.
طيب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق مش زي ما بعض الناس فهموا ان هو بس فلوس وخلاص.
نعم.
لا، الرزق
صحة،
فلوس صحيح، وصحة.
نعم.
وراحة بال، وهدوء نفس، وانشراح صدر، وطمأنينة قلب،
بركة في الأولاد،
وبركة
وفي
الزوجة،
وفي الأهل،
وبركة في الأولاد.
نعم.
وبركة في الوقت، وبركة في العلم.
نعم.
وطاعة لله، ما الطاعة.
نعم.
رزق، الطاعة.
نعم.
نفسها رزق.
نعم.
يبقى ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي أخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
نعم.
الناس كلها عايزة التيسير، إيه الحل؟ في تقوى الله عز وجل. طيب، ومن يتق الله يكفر عنه، آية ثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يبقى شوف.
نعم.
يبقى سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة،
في الآخرة.
فرج دنيوي وفي الآخرة. يكفر عنه سيئاته.
نعم.
ويعظم له أجرا.
نعم. من لازم التقوى،
ما أسعد المتقين.
نعم. من لازم التقوى في حياته جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم شيخي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم.
ذلك هو الشق الثاني. ما هي السيئة وما هي الحسنة؟
السيئة هي التي تسوء صاحبها.
نعم.
يعني واضح من المعنى، الإنسان مثلا لو عمل سيئة بيحس إن هو يعني في ضيق وفي حرج وفي شيء، يعني حتى وشه بيتغير يعني.
نعم.
واخد بالك؟ فتسوء صاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة. والحسنة كذلك تحسن إلى صاحبها.
نعم.
إما في الدنيا وإما في الآخرة أو في كليهما، وطبعا ده شيء واضح يعني. طيب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مسلم، يا مسلمة، إذا فعلت سيئة فأتبعها حسنة. هذه الحسنة تمحو السيئة. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. يعني سبحان الله، مجرد أن أنت تعمل حسنة السيئة التي فعلتها تمحى.
نعم.
يبقى أنت إما أن تمحى السيئة بالاستغفار والتوبة، وإما أن تمحى السيئة بمجرد فعل الطاعات. نعم. شوف حتى الآية، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ودي حاجة يعني جميلة جدا الثالثة، ان مجرد اجتنابك للكبائر،
نعم،
في تكفير لما مضى.
نعم.
في تكفير لما مضى.
يعني حضرتك ذكرت ان للحسنة نور في الوجه وبياض في القلب.
نعم.
ومحبة في قلوب الناس.
نعم.
كذلك السيئة بالعكس، ان للسيئة لسواد في الوجه،
في الوجه،
وظلمة في القلب،
في القلب،
وبغضا في قلوب العباد.
نعم.
لكن ربما يسأل سائل من المشاهدين الآن: هل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هل الحسنة تمحو حتى الكبائر، كبائر الذنوب؟
نعم. الكبائر لابد أن يكون لها توبة خاصة.
نعم.
فلا يأتين أحد من الناس فيفهم فهما خاطئا، لأن خد بالك يا أستاذ إسلام، موضوع الفهم الخاطئ للسنة.
نعم.
ده بيوقع الناس في مشاكل كثيرة. ممكن بعض الناس يقول لك أنا أسرق وبعدين أعمل حسنة، ممكن أسرق ويقول لك مثلا آخر خبطة أخبط لي مثلا مليون ولا 2 مليون ولا غيره، وعلى حسب بقى يعني همته في السرقة،
ربنا غفور رحيم،
وربنا يغفر لي وأعمل عمرة.
نعم.
واخد بالك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. طيب ممكن مش عارف اللي بيشتغل في الشغل الآخر أو في ربا أو في يعني مزامير الشيطان أو في غيرها، أو في يعني مثلا ظلم العباد أو تزوير أو تدليس أو خداع أو نفاق أو غيره أو غيره، يقول لك أنا بس يعني مجرد ما أروح أقرأ قرآن خلاص هيروح الذنب، مجرد ما أروح أعمل عمرة هيروح الذنب، مجرد ما أتصدق. لا، الكبائر لا تمحى إلا بتوبة خاصة، ولا بد في من توبتك من الكبيرة أن تعيد للناس حقوقهم. مش معقول أنت تسرق واحد وبعدين تروح تعمل عمرة بقى كده. طب والناس اللي انت سرقتهم؟ لا بد من صدق التوبة ومن قبول التوبة ان كان الامر يتعلق بحقوق العباد، ان تعيد الاشياء الى اصحابها، الى اصحابها.
نعم.
تمام. يبقى الكبائر تحتاج الى توبة خاصة، الى توبة خاصة.
نعم. يعني فضيلة الدكتور، لو احد الناس الان اذنب ذنب، يقوم فيصلي لله عز وجل ركعتين ويدعو الله تبارك وتعالى بانه يعني أتبع هذه السيئة أو هذا الذنب بالحسنة حتى يتقبل الله عز وجل منه وبنية صادقة خالصة، هل يمحو الله عز وجل له ذلك الذنب؟
نعم.
ربما في التو واللحظة. نعم. وربما لو عاد الإنسان مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، هل تمحى هذه الذنوب؟
نعم.
جميعها؟
خليك مثلا، إحنا بنتكلم بقى على الصغائر.
نعم.
مثلا واحد نظر نظرة محرمة، واحد لمس شيئا محرما، أو يعني فيما يغضب الله عز وجل، واحد مشى في طريق يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتعلق الأمر به كما قلنا بحقوق العباد وكذا، واحد سمع أشياء مثلا محرمة، واحد عمل غيبة، واحد عمل نميمة، واحد عمل كذا، هذه الأشياء بمجرد أن يفعل الإنسان، مع أن الغيبة من الكبائر طبعا، لكن لأن الغيبة العلماء قالوا فيها قولا يعني ما قالوش ان انت عشان ترد الغيبة ان انت يعني تروح للذي اغتبته وتقول له لا كده انت هتبوظ الدنيا خالص.
أي تمام.
الغيبة دي لها حاجة خاصة، يعني ان انت ما لا تخبر من اغتبته، ولكن في المجلس الذي اغتبته فيه او مع الناس الذين اغتبته فيهم يبقى تصحح الصورة مرة أخرى، لأنك لو أخبرته.
نعم.
ممكن يزداد غضبا ويزداد حنقا عليك.
نعم.
يبقى كده ما عملتش حاجة. لكن لو مثلا واحد كان بيتفرج على حاجة كذا أو بيعمل كذا أو سمع أو وهكذا، لكن لو صلى ركعتين واستغفر الله عز وجل وأحسن توبته، الله عز وجل يغفر له.
نعم.
هذا الذنب.
يعني هذا حضرتك أشرت إلى سؤال مهم جدا يطرحه كثير من الناس: أنا أغتاب فلانا في إحدى مجالسه، أو حينما أذكر أحد الناس ربما أذكره بسوء، لكن إذا أراد أن يرد غيبته يكون في مجلس، في نفس المجلس في وقت آخر، ولا يخبر ذلك الإنسان أنه اغتابه حتى لا يعني يكون في صدره شيئا من ذلك، أو ربما يغضب غضبا كثيرا.
في حالة واحدة، إذا بلغه.
نعم.
عنه هذا الأمر،
يعني إذا يعني بلغ الشخص،
إذا بلغ الشخص أن أنا تكلمت عنه أو حضرتك تكلمت عنه.
تمام.
وعرف، فلابد أن يعني ان انت تستعفيه من هذا وتقول له يعني ان يغفر لك وان يسامحك يعني كده.
نعم شيخ،
لكن طالما لم يبلغه خلاص.
نعم، يعني هذا الحديث الجامع المانع الماتع فيه من العظات والعبر وفيه درر كثيرة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وفي النهاية وخالق الناس بخلق حسن. كيف يتعامل الإنسان مع الناس بخلق حسن؟ وهل لفظ الناس هنا للعموم؟ ولماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخالق المسلمين أو المؤمنين أو الموحدين لله عز وجل، وترك وجعل ذلك اللفظ في العموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس؟
نعم، سبحان الله، هذا الحديث يرد على من يتهم الإسلام بأنه هو دين إرهابي وأنه هو بيؤذي الناس وأنه هو بكذا وكذا. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش وخالق المسلمين فقط، ولم يقل وخالق المؤمنين، ولم يقل وخالق الصالحين، قال وخالق الناس بخلق حسن. يدخل في ذلك المذنبين والطائعين والمسلمين والكافرين. قال تعالى وقولوا للناس حسنا. وفي رواية من الحديث المعروف المسلم من سلم المسلمون، في رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يبقى أنت الإسلام جاء رحمة للعالمين. واحد لم يؤذني، لم يضرني في شيء، أنا مسالم معه، أنا يعني لا يصل منه، لا يصل مني إليه إلا كل خير. وخالق الناس، كل الناس بخلق حسن. وما انتشر الإسلام إلا لما خالق المسلمون الناس جميعا بخلق حسن، فدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا.
وكان ذلك واضحا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
مش بعض الناس مثلا يعني، طبعا عليه الصلاة والسلام، بعض الناس مثلا يروح يسلم بس على اللي شبهه أو اللي زيه أو الملتزم بس. طب والعاصي ده من للعاصي إن لم يكن أنت كملتزم له، إن أنت تأخذه في يعني في حضنك كده، وإن أنت تسلم عليه، وإن أنت
يعني حتى يا دكتور وإن لم أكن أعرفه
حتى أسلم عليه. هو الحديث بيقول إيه؟
ألقي السلامة
على من عرفت ومن لم تعرف. على من عرفت ومن لم تعرف. مش انت ليك ناس مخصوصه تسلم عليها او ناس مخصوصه تخل يعني. الجماعه مثلا غير المسلمين بعضهم كان يعمل كده. واخد بالك؟ كان مثلا يرابي غير اهل ملته، اما اهل ملته لا. واخد بالك؟ ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. الجماعه دول ما، لكن احنا مع بعض كويسين، اما مع غيرنا عامل الناس. وبعض الناس يقول لك اللي عاملني حلو
عامله حلو.
اللي عاملني وحش عامله وحش. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس وأن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. واخد بالك؟ هو ده الدين بتاعنا. نحن دائما شعارنا الحسن، شعارنا الحسنى، شعارنا السلام مع من يسالمنا، مع كل الناس. حتى إلقاء السلام على الكل.
يعني في هذا يعني فضلت الدكتور، هل أسلم على غير المسلم بلفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
بعضهم الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول هذه تحية خاصة بمسلمين، وبعضهم يقول هذه تحية عامة، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو ما أميل إليه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسل إلى غير المسلمين كان يكتب السلام. السلام على من اتبع الهدى. يعني حتى لو كان بهذه الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الآخر برضو قال السلام على من اتبع الهدى. لبعضهم يقول أيوة لو كان غير مسلم تقول له السلام على من اتبع الهدى. تمام، ولكن يجوز أن تقول السلام عليكم. وأما الحديث بالمرضى بقى، الحديث اللي هو في صحيح مسلم. اللي هو بيقول
لا تبدأوهم
بالسلام وإذا لقيتموهم فضيقوا عليهم. قال ابن القيم رحمه الله هذا لمن بينك وبينه حرب.
نعم، هذا كان
أثناء الغزو،
كان له وقت،
كان له وقت معين يعني. هذا كان أثناء الغزوة. وأظن كان في خيبر يعني. واحد يعني بيحاربك وتقول السلام عليكم وتقتله، يعني واضح جدا الموضوع كان يتعلق به بحرب. أكيد أنت مأمور أنت تقتله، لأنه يقتلك أصلا يعني في حرب معينة.
هذا الدكتور يدعونا إلى أن نفهم مناسبة النص. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
وده مهم جدا عشان نفهم السنة صح، لابد أن نفهم
مناسبة النص،
مناسبة الكلام. اللي هو بيقوله سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث، فلا نعمم الأمر طالما أن الأمر خاص بإيه، بواقعة عين معينة أو بوقت محدد.
طيب
مثلا يقولون يعني مثلا واقعة عين لا عموم لها، وبعض النصوص لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من اللي يقول لك بقى دي واقعة عين؟
نعم.
ومن اللي يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
نعم.
العلماء أهل العلم.
يعني ربما أقرأ حديثا في أي كتاب فهذا الحديث ربما يقع أمامي، لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتموهم فضيقوا عليه، ربما أفهم وأنا لم أتعلم أو لم أدرس أو لم أفهم مناسبة النص، لكن ما الواجب على كل إنسان بالمناسبة أن يفعله إذا قرأ حديثا، إذا قرأ آية لم يفهم معناها، هل يأخذها بظاهرها أم يرجع إلى العلماء أم يرجع إلى المتخصصين في ذلك المجال؟
قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آية محكمة صريحة.
نعم.
نص واضح جدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
والبلية التي نعيشها هو أن يقرأ الإنسان ويفهم بعقله الذي لم يتعلم، لم يكلف نفسه أنه يجلس تحت أقدام العلماء أو أن يزاحم العلماء بالركب.
نعم.
ويفهم ما يشاء كما يشاء، وبعدين يطلع يفتي في دين الله عز وجل بدون أي وجه علم.
نعم.
ولذلك يعني الأمر لابد أن نكل الأمر إلى عالمه.
نعم. من كان شيخه كتابه
غلب خطأه صوابه.
نعم. 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 النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن.
نعم.
يعني هذا يدل على أن دين الإسلام هو دين السماحة، دين السلام، دين.
نعم.
اليسر حتى مع غير المسلم.
نعم.
أن أخالقه بالحسنى وبالتعامل الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما يسأل أحد الناس سؤالا مهم، هل من اعتدى علي أعامله بالحسنى أم أن لي حق الرد في أن أخذ حقي منه؟
بص، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها.
نعم.
فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن لا يفهمن أحد مثلا واحد لو شتمني بأبي أو بأمي أن أنا أرد عليه بما شتمني به.
نعم.
قال له أنت كذا أو ابن كذا، فهنا لا يجوز أن يسب الإنسان أو أن يلعن أو كذا، خصوصا أن يتكلم في الأعراض، مش معناه أن سيئة مثلها.
نعم.
لأنه ينتصف يقول له اتق الله، يقول له طيب، يعني حتى لو شتم يشتمه بما هو فيه، انت جاهل، انت احمق، انت كذا.
نعم.
لا يتعرض لي ابيه او امه او عائلته او نحو ذلك. ومن عفى واصلح فاجره على الله.
لكن يعني من اذا شتمني شخص او سبني، هل من حقي ان اخذ حقي، يعني ان اطلب له ان اطلب باخذ حقي منه، لانه ربما يكون قد اذاني؟ لان بعض الناس ربما يتحدث حتى مع الملتزمين أو حتى مع المتدينين أو حتى مع الذين دائما يكونون في المسجد، فيقول له أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تفعل الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل ويعلق هذه الشماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك حقه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك حقه؟ ويستدل بقى بحديث أو بواقعة عقبة بن أبي معيط وغيرها من هذه الأحداث التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا مطالب أن أفعل ذلك أم أن إذا كان الأمر يضرني ويؤذيني أن أخذ حقي؟ هل هذا فيه شيء بالنسبة للمسلم؟
هو الأمر يختلف من مما ابتليت به من هذا الشخص. إن كان موضوع سباب وشتم وكذا وكذا وكذا، فالإنسان المسلم مسالم في هذا.
نعم.
يعني لا، نحن لا نكافئ من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله عز وجل فيه.
نعم.
لكن لو الأمر يتعلق بأشياء أخرى، هذا الإنسان توقفه عند حده، له كبير تكلمه، له ممكن أن تشكوه، إن كان الأمر يتعلق بشيء ممكن يضرك أنت.
نعم.
فلك أن تنتصف، لك.
نعم.
أن تنتصف منه، يعني تأخذ حقك منه بالحسنى أو بالقانون كما يقولون، لكن.
نعم.
أنت لا تكن فحاشا ولا سبابا ولا لعانا. والأمر ده يعني هذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان كذلك، والأمر لم يختلف معه لا في مكة ولا في المدينة، خصوصا مقابلة المسيح. حتى الأعرابي اللي قال له ده كان في المدينة.
نعم.
وعقبة بن أبي معيط كان في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد إساءة الجاهلين إلا بالحسنى، إلا ولا يكن الإنسان كما يفعل الجاهلون قديما.
نعم.
أو أهل الجاهلية يقول لك ألا لا يجهل أحد علينا
فنجهل
فوق جهل الجاهلين. لا.
نعم.
القرآن لم يأمر المسلم إلا بأن يكون إنسانا على قدر المسؤولية، متزنا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويملك نفسه عند الغضب ليه؟ لأن بعض الناس جهل عليه، واخد بالك، أو يختبره أو نحو ذلك، فيبقى من تقوى الله عز وجل إن هو يخالق الناس بخلق حسن.
يعني وإذا خطبهم الجاهلون
قالوا سلام.
نعم.
والإنسان لو في وقت لسه في الحلقة، الإنسان ما تقولش ان انا لا كده، ان انا خلاص انا اصلا نيرفز زي ما بيقولوا كده، انا عصبي، انا مش عارف كذا، طبعي كذا، انا اللي بيعمل لي كده مش عارف. لا، الاخلاق،
نعم،
الاخلاق تتغير.
نعم، هل الاخلاق لا. تتغير فعلا ام هي ثابته؟
لا، ليست الاخلاق ثابته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا وخالق الناس.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر
صلى الله عليه وسلم:
انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
نعم.
والحلم ده صفه، خلق من الاخلاق.
نعم.
صفه طيبه. فقد يكون الانسان غير حليم، لكنه مع مداومته ان يتحلم، يمسك نفسه، يمسك اعصابه، حتى لو كان هو اصلا طبيعته ان هو فعلا بيتنرفز كتير، لكن مره بعد مره بعد مره يصير عنده الحلم خلقا. يصير عنده الحلم
يعني
خلقا.
يعني كيف يكتسب هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم؟
عايزه بقى يعني تدريب.
هل يذكر الله عز وجل حينما يغضب مثلا او يذهب الى مكان اخر؟
هو بالنسبه برضه بيختلف حسب الموقف.
نعم. يعني
بس في الاخر مثلا هو استغضب، لكن هو بيتنافس، طب يذكر الله عز وجل.
نعم.
طيب يكون عنده مثلا منهج النبوي ازاي يعالج موضوع الغضب.
نعم.
ازاي يعني مثلا يقعد، طيب يخرج.
نعم.
يمسك لسانه.
نعم.
يتوضأ. يعني في علاجات كثيره ليه، مثلا لصفه معينه زي نعم. صفه العصبيه والغضب الشديد وكذا، في علاجات نبويه النبي صلى الله عليه وسلم ندب الامه اليها.
نعم.
طيب البخل، يغصب نفسه على ان يكون كريما.
نعم.
صحيح ان هو نفسه، والانسان لا يؤاخذ بما طبع عليه، بما طبع عليه.
نعم.
لكن هو مامور ان يغير من هذا الطبع. يعني هو عنده بخل، هو عنده كذا، لكن هو مامور ان يكون كريما وان يكون جوادا وان يكون فبيغصب نفسه مره بعد مره بعد مره حتى يكتسب هذا ايه.
نعم.
يكتسب هذا الخلق الكريم.
يعني بعض الناس يقول انا اصلا في حقيقتي وفي حياتي انا اصلا نرفوز، انا اصلا دايما بتعصب بسرعه، بظنا منه ان هذا قد طبع علي. يعني من الافضل ان يعدل من ذلك الخلق حتى يكون في صوره افضل ويكون في شكل الاسلامي السهل.
نعم. ان الصحابه قلنا هذا، الصحابه الكرام كانوا في صفات، بعضهم كان في صفات ذميمه، يعني كان فيهم غلظه وفيهم شده وفيهم كذا، فلما دخل الاسلام روضه الاسلام.
نعم.
يعني وتدرب على ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه وشاهده من حلمه وصدقه وكذا وكذا، فروض نفسه على ذلك. يعني قال البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. يعني النفس لو تركتها، النفس أساسا أمارة بالسوء، إن النفس أمارة بالسوء، ولكنك مأمور أن تلجمها.
نعم.
وأن تعودها الخير وأن تعودها الصلاح، وإن تفطمه. نعم. ينفطم.
ولمن انتصر من بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
نعم.
كيف نفهم من هذه يعني المعنى من هذه الآية؟
أنا ذكرت في أن الإنسان إذا ظلم ينتصف من المظلوم. نعم. يأخذ حقه. الإنسان إذا اعتدي عليه يأخذ حقه، ولكن. نعم. كما قلت يأخذ حقه بما أملاه عليه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ان هو ياخذ حقه، وليه ان هو يترك ذلك عند الله عز وجل،
وان كان الاولى ان يعفو
كما قال الله عز وجل: فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني هو اللي هو مصطح لما.
نعم.
تكلم في عرض ابي بكر الصديق، عرض عائشه رضي.
نعم.
الله عنها وارضاها، وعرض النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يعني.
نعم.
واخد بالك،
غضب ابو بكر.
هل كان المفروض بقى ان هو ابو بكر يتكلم في عرضه وكذا؟ لا.
نعم.
الا تحبون ان يغفر الله لكم؟
نعم.
وان هو فليعفو وليصفحوا، امر الله عز وجل ان يعفو وان يصفح. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟
وامتثل سيدنا ابو بكر.
نعم. امتثل. نعم. عفا واصلح وعاد اليه بما كان يعطيه من عطايا.
نعم. نعم فضيله الدكتور، بارك الله فيكم. مشاهدينا الاخيار، اريد ان انبه حضراتكم على ما ذكره فضيله الدكتور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بين فضيلة الدكتور أن التقوى في أبسط معانيها هي فعل المأمور وترك المحذور، ثم ذكر الدكتور صفات المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، ثانيا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كذلك بين الدكتور أن تقوى الله عز وجل لا تعني العصمة على الإطلاق، وبين الدكتور أن الكبائر لابد أن يكون لها توبة خاصة، أن الكبائر لابد وأن تكون لها توبة خاصة. أيها الأخيار، أشكر فضيلة الدكتور محمد عيد كريم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لكم أستاذ الدكتور، وشكر موصول إليكم أيها المشاهدون الأخيار. إلى أن ألقاكم في لقاء آخر، تحياتي إليكم، إسلام رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله. Yeah.